بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا وقفنا على قوله: باب في حكم من لم يحسن فرض القراءة. وساق حديثا عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وعن عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه. فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فذكره. هذه الأحاديث والروايات تدل على أن الإنسان إذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن ولا الفاتحة، والوقت ضيق لا يتسع للحفظ، فإنه يكتفي بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة ويجزئه ذلك، لكن يلزمه أن يتعلم الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لكن إذا ضاق الوقت عليه وخشي أن يخرج الوقت، فإنه يكتفي بهذه التسبيحات. وهذا من تيسير الله تعالى لهذه الأمة، حيث أن الدين يسر ولا يشق على أحد فيه. ثم ساق حديثا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية أو في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. هذا حديث مهم في معرفة الإنسان الموازنة بين الركعات في القراءة. فالأصل أن الركعتين الأوليين في الثلاثية والرباعية يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، والركعتين الأخريين في الظهر والعصر والعشاء، والركعة الثالثة في المغرب يكتفي بقراءة الفاتحة. هذا هو فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية هي أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى أكثر مما يطيل في الركعة الثانية، وهذا في الظهر والعصر وكذلك العشاء وكذلك الفجر وكذلك المغرب، فالركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. وقوله يسمعنا الآية أحيانا، هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أنه ليس واقفا ساكتا وإنما هو مشتغل بذكر، ثم يحدد لهم هذا الذكر وهو أنه يقرأ القرآن وليس تسبيحا وتحميدا وإنما هو تلاوة للقرآن. وهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، لا أن يكتفي به في بعض الركعات، بل لا بد أن يأتي بالفاتحة في كل ركعة، وتختلف الركعتين الأوليين بأن يقرأ معها ما تيسر من القرآن. ثم ساق حديثا عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتفيت ما اقتديت ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. ذلكم أن سعدا كان واليا في الكوفة، فشكاه أهل الكوفة بأمور غير صحيحة، حتى أنهم شكوه أنه لا يحسن الصلاة، فعمر رضي الله تعالى عنه عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر في الصلاة وابن مسعود على بيت المال وعثمان ابن حنيف على مساحة الأرض. ولما أنه ناقشه في هذه الأمور واستوضح منه، قال: هذا الذي أتوقع منك، وأن شكواهم غير صحيحة، لكنه أبعده عنهم ليطفئ الفتنة وليسكت القوم. وهذا من حكمة عمر رضي الله تعالى عنه. فقول عمر: ذلك الظن بك، هذا مدح من عمر لهذا الرجل الجليل الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه. وعن سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية، أو قال نصف ذلك في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون قراءته في الركعتين الأوليين بمقدار 30 آية، يعني بمقدار سورة تبارك الذي بيده الملك وما شابه ذلك. وقد ورد ومر بنا الكلام على شيء من هذه المسائل في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما طول بالناس وقرأ الفاتح البقرة وآل عمران وقال أفتان أنت يا معاذ، ثم أرشده وقال هل قرأت بسبح والغاشية الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذه هي أوساط المفصل. فالأفضل والتوجيه النبوي على أن الإنسان يقرأ في الظهر والعصر بهذه السور، لكن الركعتين الأخريين في الظهر والعصر والعشاء لا تكون كالركعتين الأوليين، لأن الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعتين الأخريين يكتفي بقراءة الفاتحة. ثم إن هذا الحديث يدل على أن الأفضل أن تكون صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، فصلاة العصر تكون أخف من صلاة الظهر، كما ذكر الراوي بأنه قدر 15 آية في العصر بينما في الظهر قدر 30 آية. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا ذاك الرجل وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال الرجل إني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. هذا الرجل من الأنصار يقال له كلثوم ابن الهدم، وقيل قتادة ابن النعمان، وقيل اسمه مكتوم ابن هدم، وقيل غير ذلك. هو رجل من أهل الصلاح والتقى، كان يصلي بالقوم، فبعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ بعدها السورة التي يريد قراءتها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أشكل عليهم ذلك، لكن لم يشكوه ولم يكلموه لمكانته عندهم وما له من الاجتهاد في العبادة والتقى والصلاح. ولما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ذكروا له ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ما الحامل لك على هذا الفعل؟ فأخبر بخبر سار، وهو أنه يحب هذه السورة، لأن هذه السورة توحيد الله وتمجيد الله وثناء على الله وتنزيه لله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن حبك لها أدخلك الجنة، فهذه بشارة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو أنه يدخل الجنة بها، ليس لأنه يقرأها وإنما لأنه يحبها، وقراءتها ناتجة عن المحبة. فهل لأي إنسان أن يقول أنا أريد أن أقرأها في بداية كل سورة حتى أحصل على هذه المنقبة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الدافع وقال إنني أحبها، ما الذي جعلك تقرأها؟ قال حبها، فهو قرأها لأنه يحبها، فسبب القراءة هو المحبة السابقة، فدفعته هذه المحبة إلى أن يلازم قراءتها، فقلبه مشغوف بها ومتعلق بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بهذه المنزلة، وهو أن حبه أدخله الجنة، حبه لهذه السورة أدخله الجنة، ولم يقل قراءتك لهذه السورة أدخلك الجنة، وإنما الذي نتج عنه القراءة وهو المحبة هو الذي صار سببا لدخولك الجنة. وقال العلماء رحمهم الله إن هذا يدل على جواز قراءة سورتين في الركعة مع الفاتحة أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن يقرأ سورتين، وبشره بهذه البشارة لما كان عليه من عقيدة متعلقة بحب الله جل وعلا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. هذا حديث في قيام الليل. حذيفة رضي الله تعالى عنه زار النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة قام معه حذيفة يصلي صلاة الليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام افتتح الركعة الأولى بالبقرة بعد الفاتحة، فصار يقرأ، فحذيفة يقول إذا وصل إلى آية 100 يركع، فعد، ثم قلت يصلي بها في ركعة، يعني يجعل البقرة في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها أي في آخرها، ثم افتتح النساء فقرأها وأنهاها، ثم قرأ آل عمران، ثم ركع بعد ذلك، وكانت قراءته قراءة متأنية لا يسرع، مترسلا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح. وهذا تنبيه إلى أن قيام الليل إذا كان الإنسان يصلي وحده أو معه من يتابعه على ما هو عليه أن له أن يطول ما شاء، وعما إذا صلى بالناس فيراعي أحوال المأمومين. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة، وكثير من الشباب يقولون لا نريد في الحرم إلا 11 ركعة لأن هذا هو السنة، لكنهم ينسون أن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء، فيأخذون جزء من السنة ويتركون جزء، وهذا غلط. فالسنة أنك إذا كنت تريد أن تقلل عدد الركعات أن تطيل القيام، وإذا كنت تريد أن تخفف في القراءة فأكثر من عدد الركعات، وهذا مما ينبغي التنبه له. والنبي عليه الصلاة والسلام اختار لنفسه 11 ركعة، لكن ما قال للناس لا تزيدوا عليها، وإنما قال للناس زيدوا ما شئتم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. إذا خشي الإنسان أن يطلع عليه الفجر يصلي واحدة تشفع توتر له ما صلى، ولو بدأت بعد العشاء واستمرت في الصلاة إلى الفجر، كثرة الركعات أو طال القيام اختمها بوتر، وأما العدد فلا اعتبار له. صلي مثنى مثنى، وإذا خشيت طلوع الفجر فإنك توتر بواحدة. هذا هو السنة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحجر على الأمة ولم يضيق عليها، لأنه لو قال للناس صلوا مثلي في قيام الليل اقرأوا البقرة وآل عمران والنساء وصلوا 11 ما حد صلى إلا واحد بالألف أو أقل من واحد بالألف. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة لهذه الأمة وجعل الشريعة سمحة وليس فيه عسر ولا مشقة ولا تكليف، وليس كل الناس يطيق هذا الأمر. وعلى هذا كان للإنسان أن يصلي من الليل ما شاء ويختم صلاته بواحدة من الركعات تكون وترا لصلاته. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع بعد هذا القيام ركوعا طويلا، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان إذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل الرفع منه، يطيل السجود، يطيل الجلوس بين السجدتين، وإذا خفف القيام يخفف. فلا بد من أن يكون فيه تناسب، فيه نسبة محددة، إذا طال القيام طال الركوع، طال الرفع منه، طال السجود، طال الجلوس بين السجدتين، وإذا خفف القيام خففها. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه أي أنه طويلا وليس بمقدار ما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، وإنما يكون أطول مما اعتاده في صلاته المعتادة. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع. لما رفع من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء ومجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، ويدعو بما أحب. ثم بعد هذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه، أي أنه أطال السجود وقال فيه سبحان ربي الأعلى بمقدار 10 مرات، ثم دعا بما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن. أخذ بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران على أن هذا الترتيب الذي في المصحف هو من اجتهاد جامع القرآن كعثمان وغيره الذين جمعوا القرآن. وقال بعض أهل العلم إن بعضه جاء مرتبا من عند الله، وبعضه رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه رتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى كل، فما جاء في المصحف هو مبني على ما عرفه الصحابة رضي الله عنهم إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم. وقالوا إن عدم الالتزام به يكره لكنه لا يحرم. وأما قراءة النهي عن قراءة القرآن منكوسا فهو أن يقرأ آخر السورة ثم يقرأ أولها، فهذا هو الذي يعتبر تنكيسا، وهو الذي منع منه أهل العلم وقالوا إنه يحرم. وقوله: ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قام قياما طويلا، هذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان لا بد أن يعتدل قائما ويطمئن وقتا بعد الرفع من الركوع، خلاف ما عليه بعض الناس الذين يهوي بالسجود قبل أن يعتدل قائما من الركوع، وهذا ترك لركن من أركان الصلاة، فمن أركان الصلاة الاعتدال من الركوع. ويطمئن الإنسان في هذا ثم يسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذا الموطن دعاء طويلا في قيام الليل، وهذا يدل على استحباب التطويل في صلاة الليل وعلى جواز صلاتها جماعة في أي وقت، لكن لا يداوم عليها إلا في رمضان في التراويح والتهجد. وعن رجل من جهينة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود بسند حسن. أخذ العلماء رحمهم الله استحباب قراءة هذه السورة بعد الفاتحة، وجواز قراءة قرصار المفصل في صلاة الفجر. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عمدا ليبين للناس جواز إعادة قراءة السورة في الركعة الثانية، وأيضا جواز قراءة قصار المفصل في صلاة الصبح، وإن كان الأصل في صلاة الصبح هو أن يقرأ من طوال المفصل مثل سورة قاف والذاريات وما شابه ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة وهي 136، وفي الآخرة: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه في سورة آل عمران الآية 52، وفي رواية يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهي في الآية 64 من آل عمران، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي آية 64. هذه الروايات تدل على أنه يشرع للإنسان أن يقرأ بهذه الآيات في سنة الفجر الراتبة التي تصلى قبل صلاة الفجر، أو أن يقرأ فيها كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعته الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا هو الأغلب من حاله، والكثير من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقرأ بهذه السور أو هذه الآيات بعد قراءته للفاتحة، وكان يخفف هذه السنة الراتبة، حتى إن عائشة تقول لا أدري هل قرأ بأم القرآن أم لا، وهذا كناية عن أنه كان يخفف قراءة القرآن في سنة وراتبة الفجر التي يصليها قبل الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكان صلاته بعد إلى التخفيف. وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. هذه الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، وأنه ربما يقرأ في الركعة بسورة قاف والقرآن المجيد. وأما في صلاة الظهر فكان يقرأ بالليل إذا يغشى، وفي العصر مثل ذلك. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح إنه كان يطيلها. فغالب أحوال عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر والعصر والعشاء أنه يقرأ بمثل والليل إذا يغشى، وأما الصبح فإنه كان يطيلها. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فاستفتح سورة قد أفلح المؤمنون، وقرأ بالطور في المغرب، كما أنه قرأ بالأعراف في صلاة المغرب لبيان الجواز. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذه من أوساط المفصل، فقرأ بها في صلاة المغرب التي يشرع فيها التخفيف لبيان جواز ذلك. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.